Média. Média.
Podcast.
أحييكم وأرحب بكم مستمعينا في حلقة هذا الأسبوع من برنامج كاتب وكتاب، وهذه الحلقة تأتيكم من مدينة العيون، وأسعد فيها باستضافة الأستاذ خونة ماء العينين. أهلا وسهلا بك.
شكرا على الضيافة وأهلا بك وسهلا في مدينة العيون.
شكرا لك. أنت فاعل ثقافي في مدينة العيون، رئيس جمعية النجاح للتنمية الاجتماعية، وهي الجمعية التي تنظم ملتقى عيون الأدب العربي، وقد أشرفت على تنسيق مجموعة من الكتب سنتحدث عنها بالتفصيل. أستاذ خونة ماء العينين، أولا لنتحدث عن هذه الحركة الثقافية هنا في مدينة العيون، عن ملتقى عيون الأدب، هذا النجاح الذي حققه الآن. الملتقى وصل إلى دورته 13، ستكون العام المقبل. حدثنا عن هذا النجاح وعن هذه المسيرة، كيف كانت وصولا إلى المحطة 13؟
أولا شكرا على الاستضافة وشكرا على السؤال هذا، لأن أولا جمعية النجاح للتنمية الاجتماعية قبل أن تكون بهذا الاسم كانت تحمل جمعية النجاح للأدب الحسان، واشتغلت في هذا الجانب على عدة محاور، منها ما هو ثقافي، منها ما هو اجتماعي، منها ما هو تنموي، إلى أن تبين لها توسيع مجال أنشطتها لتشمل الجانب الثقافي أكثر، وتحول الاسم من جمعية النجاح للأدب الحساني أو للثقافة الحسانية إلى جمعية النجاح للتنمية الاجتماعية حتى تشمل عدة مجالات. تالي 2010 جاءت الفكرة لتنظيم ملتقى أدبي، وكان يحمل الاسم الأول ملتقى الشعر العربي، يعني وقمنا بدورتين في هذا الاسم، أصدرنا كتابين من خلال القيام بهذا النشاط. ثم لتوسيع المجال الأدبي أو الاشتغال في المجال الأدبي بدل من الشعر كجانب واحد، اخترنا أن يشمل التنظيم عدة أنماط أو عدة أجناس أدبية أخرى، وبالتالي حتى لا يبقى الشعر وحده هو المجال، فتحول الاسم من الشعر العربي إلى ملتقى عيون الأدب العربي.
نعم.
الآن ولله الحمد وصل إلى الإعداد للنسخة 13. النسخة 12 نظمت، أي النسخة الماضية.
نعم.
التي نظمت تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس نصره الله. وبالتالي نحن أصبحنا نفتخر أن ما نقوم به من تنظيم في المجال الثقافي حظي برعاية مولوية، هذا في حد ذاته نجاح لاشتغال الجمعية.
نعم. طيب أستاذ خونة ماء العينين، عنوان الملتقى أو نعم. مسماه كما ذكرت ملتقى عيون الأدب العربي، ولكن في قلبه هناك اهتمام بإفريقيا وبالأدب الإفريقي، وهذا ظاهر من خلال ضيوف الملتقى كل سنة، من خلال أيضا مواضيع الملتقى التي تكون هي الموضوع الرئيس للمشاركة.
الملتقى الدولي عيون الأدب العربي، حتى تسمية الدولي لها دلالة، وبالتالي هناك الاهتمام بالثقافة المحلية أي المغربية، ثم الثقافة الإقليمية، ثم الثقافة الدولية لتشمل عدد أكبر وهو الثقافة الإفريقية والثقافة العربية. إذن في هذا الجانب قمنا بتنظيم دورات تشمل الثقافة الإفريقية وتشمل الثقافة العربية، شاركت ولله الحمد عدة دول عربية ودول إفريقية، وكانت المشاركة جد مشرفة في هذا الإطار. نحمد الله أننا ننجح في كل دورة بمشاركة وازنة من مجموعة دول.
طبعا هذه الدورات تعكس هذا التنوع الذي يتجسد في مشاركة دول مختلفة، وأيضا تنوع على مستوى المواضيع التي يتم اختيارها في كل دورة. سأتحدث عن واحدة من الدورات أستاذ خونة ماء العينين التي اهتمت بالبادية في الأدبين العربي والإفريقي. طبعا أنتم درجتم على إصدار كتاب جماعي الاجتماعي في ختام كل دورة، وهذه من الأمور التي تميز الملتقى الدولي عيون الأدب العربية.
أولا، ما الغاية من التنظيم؟ هل الغاية التنظيم أم الفائدة من التنظيم؟ وإذا كانت الأخيرة هي الصحيحة، أي الفائدة من التنظيم، هناك جاءت فكرة جمع جميع المداخلات المشاركين في كل دورة لتكون في كتاب يستفيد منه الباحث والدارس والخزانات العربية والوطنية. بالتالي التفكير في تجميع هذه المعطيات أو تجميع هذه المحاور في كتاب هو جاء لإغناء المكتبات الوطنية والدولية، ويكون للجمعية على الأقل أنها قدمت ما يبقى له فائدة في هذا الملتقى.
نعم، مرجع طبعاً.
طبعاً نحن كما يقال أصبحنا ولله الحمد جامعة متنقلة، يعني
فقط أشير إلى أن عدد الإصدارات تقريبا فاق 19 إصدار، وسيصدر قريبا ديوان المغرب هو ديوان جماعي.
صحيح، يعني هناك أشرفت على أو ذكرت هناك ثقافة البادية. ثقافة البادية أولا كانت تسمية العنوان لها دلالة على أساس أن شخصية العددي الشيخ محمد المامي ربما.
نعم.
الشيخ محمد المامي.
نعم.
فهو أحد شخصيات الصحراوية التي لها صيت في المجال العلمي والأدبي، وله كتاب يسمى البادية، ولذلك جاء هذا العنوان. واهتممنا أيضا بثقافة البادية الأردنية على اعتبار أن الأردن لها بادية تقريبا لها نفس العادات والتقاليد التي توجد بالمملكة المغربية.
نعم.
وبالتالي هناك تطابق في المجال وتطابق في التسمية، ولا بد من أن يكون لنا السبق في هذا المجال. حين أطلقنا على أن ضيف شرف هو المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا جميل جدا فيما يتعلق بكتاب البادية. أما فيما يتعلق بجميع الكتب فهي يعني قمنا كل دورة نقوم بتنظيمها لابد أن يكون لها مرجع يعود إليه الباحث من خلال طبع الأشغال التي تكون فيه.
نعم، من بين هذه الكتب البادية في الأدبين العربي والإفريقي وهو كتاب نسقته أنت أستاذ خنماء العينين، بالحديث طبعا عن هذا الكتاب البادية في الأدبين العربي والإفريقي، هناك من المقالات المنشورة مقالة للدكتور أحمد القامون حول تحولات البادية بالصحراء المغربية من خلال الإبداعات السردية ودراسات علم الاجتماع بالمنطقة. من خلال معرفتك بالصحراء بأقاليم المغرب الجنوبية أستاذ أخونا ماء العينين، كيف تجمل هذه التحولات التي عرفتها البادية هنا في الصحراء؟
أولا، ثقافتنا ثقافة بدوية ليست بالمفهوم القذحي، فثقافة البادية هناك أخذت منحا آخر الذي يتجلى في تطوير ودفع إلى الاهتمام أولا بالثقافة في حد ذاتها. ثانيا، نرى الكثير من التجليات قد تغير مما هو سلبي إلى ما هو إيجابي بحكم الكثير من الأنشطة التي تنظم هناك في المجالات، في مجالات متعددة خاصة في المجال الثقافي. بالتالي كان موضوع الدكتور مولاي أحمد القامون وأحييه كان موضوعا في منتهى الروعة، وكأنه يقطن الأقاليم الجنوبية، وهو المشارك في ثلاث أو أربع دورات من الملتقى الدولي عيون الأدب العربي.
نعم.
فتحية للدكتور اليوم.
نعم، تحية له ولكل المشاركين في هذا الكتاب. وطبعا هناك مقاربات لأعمال أدبية على جغرافيات مختلفة.
صحيح.
كما ذكرنا
أولا هناك تجربة عربية تتجلى من خلال الثقافة الأردنية، وهناك تجربة
وأيضا المغربية كذلك.
المغربية لأني أنا كما قلت لك سابقا ونحن نتحدث لا أحتاج أن أذكر يعني
المغرب، لا المغرب. فقط لأن هنا نص عن البادية في المغرب.
صحيح. لأن المغرب هو 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 البلد المضيف والبلد الأساسي الذي تنظم فيه هذه التظاهرات
والذي يجمع
نعم. هذه الباكورة من المقالات الأدبية التي يستفيد منها الآخر. بالتالي هناك تجربة إفريقية، مثلا غينيا، مثلا غانا، مثلا السنغال، مثلا نيجيريا. يعني هناك تجربة إفريقية عربية مغربية.
نعم، المغرب جزء من إفريقيا في جميع الأحوال، عربية إفريقية أيضا.
عربية إفريقية، وبالتالي ولكن نحن لا بد من ذكره كما قلنا
البلد المستضيف كما ذكرت. الآن بدأ الاستعداد للدورة المقبلة من الملتقى الدولي عيون الأدب العربي، وهذه المرة اخترتم اللغة العربية.
صحيح.
وامتدادات لغة الضاد في العمق الإفريقي أستاذ خونا مع العينين.
نعم.
كموضوع لماذا؟
أولا ليكون في علم الأستاذة الكريمة أننا ليست الجمعية التي تختار. هناك لجنة علمية أولا، ثانيا نقوم بمبادرة عند نهاية كل أشغال دورة، نقوم باستشارة الحضور أو جميع المشاركين باقتراح موضوع معين نشتغل عليه. فالاقتراح أو اقتراح الموضوع اللغة العربية وامتداداتها في إفريقيا جاء من مشارك أتانا من النيجر، بالتالي توافقت عليه اللجنة العلمية واتخذ كموضوع أو كمحور عام تشتغل عليه الجمعية من خلال أولا نعد ورقة في الموضوع ثم نقوم بنشرها وننتظر المتدخلين أو من له رغبة المشاركة للتواصل معنا في الموضوع.
نعم، كما أشرنا إلى ذلك هذا الملتقى يجمع مجموعة من المفكرين والأكاديميين والمتخصصين من دول مختلفة إفريقية عربية وغيرها. الثقافة اليوم نتحدث عنها أستاذ خونا ماء العينين كوسيلة من أهم الوسائل لتقريب بين الشعوب، للتواصل، للتعايش، للتسامح، وأيضا للدبلوماسية. وهذا أيضا ما يقوم به كذلك هذا الملتقى، ملتقى عيون الأدب.
أولا حتى المواضيع التي نشارك بها أو تكون في الملتقى لقد أشرت لها، تسامح، العلاقات. مثلا من خلال العناوين تجدين مثلا الشعر وتحولات العصر، تجدين
مثلا الإنسان والماء،
الإنسان
والصحراء المغربية الأطلنطية مثلا.
هناك هذا ذلك كتاب لم يكن في الدورة، كان جائزة عبارة عن فائزة بالجائزة، تسامح في الأدبين العربي والإفريقي.
صحيح.
وهناك
والتسامح بين الأديان من منظور الدبلوماسية الروحية،
هذا جائزة وفاز بها أي أحد دكاترة المميزين من فاس.
هذه الجوائز تعطى في إطار الملتقى.
صحيح. هناك أدب المقاومة، الأدب المقاومة في القارة الإفريقية. هناك أدب الرحلة، وما أدراك ما أدب الرحلة الذي تمت مشاركة مجموعة من الدول فيه.
نعم.
هناك يعني نتطرق إلى عدة مواضيع وكل دورات لها موضوع خاص بها، ولكن حينما نلقي نظرة على جميع المواضيع نراها تشير إلى التآخي والتسامح. وأما فيما يتعلق
بالدبلوماسية
فهذا واضح للعيان. أنا مثلا الجمعية تستضيف أزيد من 20 دولة كالنسخة العاشرة مثلا، شاركت مشاركة أزيد من 20 دولة. حينما يأتي أحد يعني هؤلاء المشاركون إلى مدينة العيون ويلاحظون النهضة الثقافية والنهضة التنموية والنهضة الاقتصادية، يعني هم يعبرون عن رأيهم بأنفسهم ولا يحتاجون من الجمعية أن تقول لهم أن الصحراء مغربية، فالصحراء مغربية بطبعها. وهناك نسجل نقط دائما إيجابية فيما يتعلق بالدبلوماسية، وهذه الدبلوماسية لقد أشار إليها صاحب الجلالة في خطابه الأخير بمناسبة المسيرة الخضراء. يجب علينا أن نكون مجندين للدفاع عن
وحدة ترابية،
عن الوحدة الترابية أينما كنا وأينما حللنا وأينما ارتحلنا.
نعم. ضمن الملتقى الدولي عيون الأدب أستاذ خونما العينين يتم منح مجموعة من الجوائز، من بينها جائزة الشيخ سيدي المختار الكونتي للثقافة. ما رمزية هذه الجائزة؟
هذه الجائزة أولا جاءت بين بشراكة مع مركز الشيخ سيدي المختار الكونتي الإسلامي الثقافي الإسلامي بموريتانيا، وبالتالي هناك شراكة بين جمعية نجاح وهذه المؤسسة التي ذكرت لكم، باعتبار على أن الجمعية ارتأت أن تكون تسمية الدورة على الشيخ سيدي المختار الكونتي، فكان الاقتراح لما له من علم ومعرفة هذا الشيخ، ارتأينا أن نقوم بتسمية جائزة الشيخ سيدي المختار الكونتي، ويكون موضوعها هو موضوع الدورة التسامح مثلا. وهذه التي تمت الإشارة إليها كانت هي الأولى، وفاز بها الدكتور خالد تزاني من فاس
عن كتاب التسامح بين الأديان،
التسامح بين الأديان
من منظور الدبلوماسية الروحية.
صحيح.
أستاذ أخونا ماء العينين، أنت أشرفت على تنسيق مجموعة من هذه الكتب التي صدرت في ختام دورات ملتقى عيون الأدب، وأنت شاعر أيضا، سبق وصدر لك قبل سنوات عديدة ديوان شعري بعنوان واحة الإخلاص، وهو شعر حساني.
صحيح.
حدثنا عن هذه التجربة أيضا.
أولا لست بشاعر إلى تلك الدرجة، ولكن أتطفل على الشعر الحساني، وكانت تجربة في 1996 بإصدار كتاب عن ما جادت به الذاكرة آنذاك حول ذكرى المسيرة الخضراء، وكان في كتيب اسميته واحة إخلاص.
إخلاص.
وللأسف يعني لا أحفظ الآن ولو بيتا واحدا حتى أقوله في هذا اللقاء المبارك، ولكن كانت تجربة الحمد لله نالت حظها.
لكن لماذا لم تستمر في كتابة الشعر الحساني؟ أنت متذوق للشعر.
صحيح.
يعجبك الشعر، تقرأه، لماذا لم تواصل كتابته؟
لا أخفيك سرا على أن هناك الكثير من يهتم بهذا الجانب، وبالتالي فيجب علينا أن نترك مجالات أخرى، لأن نطرق مجالات أخرى للخوض فيها. هذا كملتقى عيون الأدب العربي الذي يهتم بالشعر العربي أو بالثقافة العربية عموما، حتى يكون أيضا المجال مفتوح أمام المشاركين. أما قد نكون قد نكون مهتمين فقط بالحسانية، أظن أنها فيها نوع من التحيز.
الشعر الحساني وثقافة الحسانية يستحقان.
صحيح، الشعر الحساني، ولكن أستاذة، أولا أنا ضد ما هو فولكلوري، لأن الكثير من يقول أن الثقافة الحسانية هو الشعر فقط
أو
الدراعة.
لا أبدا،
وبالتالي أنا ضد هذه الفكرة.
لا يمكن اختزال أو اختصار الثقافة الحسانية فقط في أمر واحد أو أمرين.
للأسف هناك من يختزلها في الشعر وفي الصناعة التقليدية، وهي بالعكس، هذا جانب من الثقافة الحسانية وليست كلها ثقافة حسانية. ففينا من فينا الشاعر العربي، وأن أظن أنكم استضفتم من قبل نعمة بيروك،
محمد نعمة بيروك
كشاعر شاب متميز، يشتغل في
يكتب الرواية أيضا،
يكتب الرواية. هناك مثقفين آخرين، ولكن هذا لا يلغي أن الأدب الحساني فهو جانب من الثقافة الحسانية عموما.
نعم، طبعا نتفق على أن الثقافة الحسانية شاملة وجامعة ولا يمكن اختزالها أبدا في شكل أو شكلين أو في أمر أو أمرين فقط. قبل أن نختم هذا اللقاء أريد أن أسألك عن الكتاب الذي تقرأه حاليا.
الكتاب الذي أقرأه حاليا هو إرهاصات في الثقافة الحسانية للكاتب الموريتاني محمد أمين، وهو أستاذ جامعي في نواكشوط، وأتمنى أن أوفق في قراءتي.
قراءة ممتعة له، وأيضا أقصر على مستمعين قراءة الكتب التي أصدرها ملتقى عيون الأدب، وبتوفيق لكم في النسخة المقبلة. وشكرا جزيلا لك الأستاذ خنماء العينين.
شكرا لك على الاستضافة، وشكرا لكم على ما قدمتموه لنا. شكرا.
نعم، شكرا جزيلا لك الأستاذ خنماء العينين. أشكركم مستمعينا على طيب المتابعة، ونلتقي الأسبوع المقبل مع كاتب وكتاب.